الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في حكم مجهول المالك، ذكرنا أن المناسب لأجل الروايات الأربع المناسب هو الفحص، فإذا حصل اليأس فالتصدق. لكن قلنا في مقابل ذلك توجد احتمالات، كنا في صدد عرض تلك الاحتمالات، فإذا رددناها يبقى ما صرنا إليه بلا مزاحم. ذكرنا أربعة احتمالات، الآن الاحتمال الخامس. الاحتمال الخامس أن يكون حكم مجهول المالك حكم اللقطة، وحكمها كما نعرف التعريف لفترة سنة، وبعد ذلك يتصدق بها أو تتملك مثلا مع الضمان. والمستند في ذلك هذه الرواية التي نقرأها، وهي رواية حفص ابن غياث هكذا. محمد بن الحسن يعني الشيخ الطوسي قدس الله روحه الشريفة بإسناده عن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد ابن سليمان ابن داود عن القاسم ابن محمد عن سليمان ابن داود المنقري عن حفص ابن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم. فنسميها هذه وديعة اللص حتى ميزة يصير لها، لن تيهل ولا تضيع لنا الروايات. عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم، هل يرد عليه؟ طبيعي المقصود إذا كان يتمكن من الامتناع، ما إذا هو يجيني وهذا لازم بيده هذا وش أسوي كان الله، هل يرد عليه؟ فقال: لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه. سي أصحابه أو أصحاب الوديعة هذه على أي حال، على أصحابه فعل، وإلا يعني شنو إذا ما يمكن الرد على أصحاب هذه الوديعة، الشيء المسروق كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها. فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم. من خيره؟ فاعل خيره، يعني هذا هو الذي عنده الوديعة اللقطة، سميها الوديعة، خيره يقول تريد الثواب هو إلك هذا راح تتحصل ثواب يا صاحب الماء، وتريد أغرم لك أنا، فإن اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له. الضمائر بعد تعرف هي مرجعها، غرم له وإن اختار الغرم، غرم له يعني المن لصاحب الوديعة المسروق منه، وكان الأجر له يعني لهذا الذي أودعت عنده وديعة اللص. جزء 25 صفحة 463 الباب 18 من أبواب اللقطة، الحديث رقم 1. دلالتها تكاد تكون واضحة على أنه إذا يعرف أهلها فهو واضح يرجعها لأهلها، وإذا لم يعرف فحكمها حكم اللقطة. طبيعي هنا في الرواية ذكر فقط التصدق ولم يذكر التملك، هذا جمع بين الروايات وروايات أخرى مو مهم. فإذا دلت على أنه إذا ما يمكن إرجاعها إلى أصحابها حكمها حكم اللقطة الذي قلنا التعريف سنة إلى آخره، فالدلالة واضحة. فماذا نصنع؟ فماذا نصنع؟ يمكن أن يجاب بأن الدلالة واضحة وتامة، بيد أنها واردة في مورد خاص وهو الوديعة، ويحتمل أنها أن لها خصوصية، فحينئذ نجرى عملية تخصيص فنقول هكذا مجهول المالك حكمه الفحص، فإذا حصل اليأس التصدق، إلا ماذا؟ باب الوديعة. قد تخصص أمات بيمن، مو كل وديعة، وديعة اللصن ما قد تخصص أخذا بالرواية يعني، إلا وديعة الشيء المسروق فإن حكمه حكم اللقطة. هذا شيء يمكن الالتزام به، كما أنه يمكن الالتزام بذلك في الرواية التي تقدمت سابقا، يعني في الدار التي هي بيدي ووصلتني من آبائي وأجدادي، ولا نعرف مالكها، وأجدادنا وآبائنا يقولون هذه الدار ليست، هي تقدمت رواية مع عبد الله بن جبل، آبائنا وأجدادنا يقولون هذه الدار مو دارنا هذه، فإنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يجوز بيعها، وإنما جوز إيجارها، والحال أنها مجهولة المالك. يمكن أن نجيب عن هذه الرواية كما أجبنا عن من؟ عن رواية اللص، نقول هذه خاصة بالدار التي لا يعرف مالكها، فنخصص حينئذ نقول مجهول المالك حكمه بعد الفحص التصدق، إلا وديعة السارق هاي واحد، وإلا الدار التي لا يعرف أهلها، ونقرأ الرواية من جديد. لا بأس بذلك. الرواية هكذا: الحسن ابن محمد ابن سماعة عن علي بن رئاب، هاي ذكرناها في الاحتمال الأول الذي صار إليه العلمان الإيرواني والهمداني. الحسن الشيخ بإسناده، الشيخ بإسناده، صحح العبارة، الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعة عن علي بن رئاب وعبد الله بن جبل عن إسحاق بن عمار، إذن هي إسحاق بن عمار لا تقول عبد الله بن جبل، وموثق باعتبار لا أقل الحسن بن محمد بن سماعة، قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله، قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ولا يدرون لمن هي، فيبيعها، يعني وآكل فلوس، فيبيعها ويأخذ ثمنها. قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له. قلت فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي، ولا أظن يجيء لها رب أبدا. قال ما أحب أن يبيع ما ليس له. قلت فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول أبيعك سكناي وتكون في يدك إجارة، ستقول إجارة ما لسان شكل ما يقدر يقول، وتكون في يدك كما هي في يدي. قال نعم يبيعها على هذا. الجزء 17 من الوسائل صفحة 335 الباب 1 من أبواب عقد البيع. جيد، على أي حال، على أي حال نلتزم في الرواية التي هي كنا بصددها. دعنا بعد عن هاي رواية إسحاق ابن عمار، لا، الرواية التي كانت بأيدينا وهي وديعة اللص. نقول نلتزم بعملية التخصيص طبيعي. إن تم سندها، والسند لرواية اللص، هذه الرواية اللي ذكرناها مال الدار تام ما في مشكلة، لا رواية اللص سندها هكذا كما قرأنا. المشكلة موجودة ويا في القاسم ابن محمد المعروف بكاسولا، هذا لم يوثق، ولعله كل قاسم لم يوثق، لعله هيجي بعد تتأكد من هذا. فالمقصود هذا لم تثبت وثاقته، وإلا البقية يمكن محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، صفار هو معروف من أجل أصحابنا، السند إليه صحيح، علي بن محمد القاساني، يمكن وسليمان ابن داود المنقري وثقه النجاشي، حفص ابن غياث من الاتجاه المقابل، لكنه شنو يعني مثل السكوني، ولكنه وثق ولو بتوثيق العدة غير العدة. على أي حال فالرواية تشتمل على القاسم ابن محمد، فهي محل كلام سند من ناحية القاسم. اللهم إلا أن يقال قد رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم الأربعة، يعني المحمدون الثلاثة. ونفس ما أدري تقبل هذه وما تقبل، أنا بس قاعد أقول لست من المشجعين. نفس رواية المحمدين الثلاثة للرواية قد يقال أنه يوجب ماذا؟ يلا إيه مشي على اطمئنان بصدور. إذا هذا قبلت أو نفسك هواية كانت طيبة، بس طيب النفس بهذا الشكل يراد أو لا يراد أم ما أدري، وتمشي أبو بعضهم شو يقول ما دام رواه المحمدون الثلاثة يلا بهذا. فحينئذ لا بأس، وإلا فيكون فيها ضعف سندي ولا تصل النوبة علما إلى عملية التخصيص. جيد، هذا بالنسبة إلى الاحتمال الخامس. الاحتمال السادس ما قبل الأخير إن شاء الله تعالى، وجوب الدفع إلى الحاكم. وجوب الدفع، لا تقول لي هذا تقدم عندنا الاحتمال الرابع، مو قلنا ذاك للإمام، أنه هي للإمام، هذا لا مو الإمام، وإنما الحاكم الشرعي الفقيه، يعني وجوب الدفع إلى الحاكم الشرعي يعني الفقيه الجامع الشرائع، وهذا لا توجد رواية تدل عليه. فمن أين تجد؟ ذكره الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة في رقم التسلسل من المكاسب 15 يعني الجزء الثاني صفحة 193، ويظهر أنه قد يميل إليه. استدل له بوجهين، الوجه الأول أن الحاكم الشرعي ولي مستحق الصدقة، مستحق الصدقة من هم؟ الفقراء، أقول ولي الفقراء حتى أحسن يصير عشان أوضح، لعله أوضح. والوجه الثاني الذي ذكره هو أعرف بمواقعها الضمير لمن يرجع بعد؟ مواقع بعد الصدقة بعد. ماكو، هو هاي نفس التعبير تقريبا، وأقرأ لك العبارة حيث قال هكذا: نعم يجوز الدفع إليه، يعني إلى الحاكم الشرعي، من حيث ولايته على مستحق الصدقة وكونه أعرف بمواقعها. وعلى هذا المنوال انتهى. وعلى هذا المنوال نضيف نحن هم وجها ثالثا، هو بل استفدناه من كلام الشيخ، وهو أن يقال الحاكم ولي الغائب. الغائب من المقصود؟ صاحب المال الذي ضاع ماله، صاحب المال المجهول المالي. فالحاكم الشرعي ولي عن من في التصرف؟ عن صاحب المال. ولعل ذكر هذا أولى من ذكر الوجه الذي ذكر الشيخ، من أن الحاكم ولي الفقراء. ولي الفقراء شو يسوي؟ مهم يكون تقول ولي ماذا؟ صاحب المال. فصاحب المال غاب، هذا وليه في من؟ في التصرف. فهو حينئذ يأخذ المال ويتصرف فيه بالدفع إلى الفقراء، فتدفع إلى الحاكم من باب أنه أشبه بالوكيل عن من؟ عن صاحب المال. هذا لعله أنسب كان يشير إليه الشيخ على أي حال. ويرد على الوجه الأول يعني أن الحاكم ولي الفقراء أولا وثانيا هذه الولاية وإن كانت ثابتة في الموارد الأخرى، إلا أنه في المقام بعدما دلت النصوص على أن من عثر على مجهول المالك يفحص وعند اليأس يتصدق، هذه الروايات جعلت الولاية لمن وجد المال وعثر عليه. فحتى لو سلمنا بولاية الحاكم الشرعي بعد وجود مثل هذه الروايات، لا تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي، وإنما تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي إذا لم تثبت الولاية لغيره بالخصوص. وقد ثبتت لغيره بالخصوص، أعني من عثر على الماء، فلا تصل الولاية إلى الحاكم الشرعي. هذا أولا. وثانياً إن الولاية للحاكم الشرعي على الفقراء لم تثبت بنحو العموم وبشكل مطلق، إن هذا أول الكلام، وإنما الثابت هو ولايته من باب الحسبة. ويقصد من باب الحسبة يعني ماذا؟ في الموارد الذي المصلحة تقتضي التصرف جزماً، من قبيل مجنون عندنا، أو من قبيل أطفال صغار عندنا يتامى وما عندهم أحد، وذولا أموالهم هم التصرف في شؤونهم، يحتاج واحد يتصرف لهم يا أخي العزيز. إذا عد أموال بيته مثلا يكون واحد يتصرف له بالإجارة بإصلاحه بالبناء إذا احتاج إلى بناء أو. والمجنون هم يحتاج علما إلى هم تصرف، واحد يتصرف في شؤونه. فهناك مصلحة يعبر عنها من باب الحسب، مصلحة جزمية، ولا نحتمل أن الشارع يقول اهملوه بويا هذا، نهمله هذا الطفل أو هذا المجنون نهمله، هو لا يحتمل ذلك. فحتما الشارع يريد التصرف، إن هذا معروف لم يسنده الشرع إلى شخص بعينه، ما أطمأ بحق التصرف لشخص معين. فهنا نقول القدر المتيقن، من باب القدر المتيقن هو الحاكم الشرعي طبيعي. الحاكم الشرعي في الغالب ما هو قد أشغال عدة وأمورك عدة وهذا، فينصب ماذا؟ ينصب آخرين لترتيب الأمور، هذا فرد شيء جيد. هذا يعبر عنه من باب الحسب. في مقامنا نأتي ونقول الفقراء لم يثبت على أنه ماذا؟ ولاية الحاكم الشرعي عليهم. نعم، إذا فرض أنه كان من باب الحسب والمعروف جيد، كما لو فرض كان أموال للفقراء أو يحتاج واحد يستثمرها يستطرف بيها، وإلا تبقى هذه وتسقط عن الاعتبار، مثل بستان ما الفقراء افترض للفقراء. وهذا البستان يا أخي العزيز إذا انهمل وانترك وما رتبنا أمره يروح، فهذا جزمان يكون واحد يدخل الشرع يريد هذا الشيء. فهنا نقول هذا من مورد الحسبة، فالحاكم الشرعي ماذا؟ من باب الحسبة يكون هو الولي عن الفقراء ويتصرف أي جيد. أما كون المقام من ذلك أول الكلام يا أخي العزيز، فلم تثبت الولاية للحاكم الشرعي، بل من يبني على أنه توجد مطلقات وأدلة وتثبت الولاية علما للحاكم، تلك هو العودة عليه، ذاك حق له. أما إذا قلنا تلك الأدلة ما ثابتة، وإنما ثابتة في مجال التقليد وفي مجال القضاء، أما في مجال التصرف في أموال الناس هي ما ثابتة. إذا قلنا كما هو ليس بالضحيح، فالولاية من باب الحسب على حال لم يثبت دليل عام، هذا ما يسجل عليه من؟ على الشيخ قدس الله روحه الشريفة. إذن أوردنا مناقشتين على الاحتمال الأول الذي ذكره، ونفس هاتين المناقشتين نسجلهما على الاحتمال الذي ذكرناه نحن، يعني الاحتمال الثالث. وهو شنو الوجه الثالث؟ وهو شنو؟ أن يكون أن نقول بأنه تدفع إلى الحاكم الشرعي من باب أنه ولي الغائب، نفس هذين يأتي. فنقول على أنه في الحقيقة بعد دلالة النصوص على أن من عثر على المال هو الذي يتصدق، لا تصل النوبة للمال إلى الحاكم الشرعي ويقال هو ولي الغائب. والوجه الثاني المناقشة أما تأتي أن ولاية الحاكم الشرعي على الغائب بشكل مطلق لم تثبت، وإنما ثبتت في موارد الحسبة. إذا كان هذا من موارد الحسبة فلا بأس بها. هذا كله بالنسبة لمن رد عليه من؟ على الوجه الأول الذي ذكره الشيخ، والوجه الثالث الذي نحن ذكرناه. وأما الوجه الثاني الذي ذكره من أنه أعرف بمواردها فيرده أولا وثانيا. أما أولا فيأتي نفس ما ذكرناه في الرد على الاحتمال الوجه الأول، حيث يقال بعدما النصوص الروايات السابقة جوزت الشخص بنفسه يتصدى للدفع، لا معنى بعد لإيكال الأمر لنقل الأمر علما إلى الحاكم الشرعي من باب أنه أعرف. ويا رواياتي قاعد أقول لك أنت تصدق بعد تنتقل إلى الحاكم الشرعي، هذا اجتهاد أشبه بالاجتهاد في مقابل النص. هذا أولا. وثانيا إن كون الحاكم الشرعي أعرف بمواردها، يعني بموارد الصدقة، يعني أعرف بمن أعرف بموارد الصدقة، يعني أعرف بمن بالفقراء هجري يقولون، وبالفقراء بعد التصدق على الفقراء إن أصحاب الحاجة، يعني يقول أن هذا أول الكلام. من قال أن الحاكم الشرعي هو أعرف بالفقراء؟ هو وين قاعد البيت وهذا شلون يعني كل هذا؟ الناس أصحاب السوق الثقات الأمناء الثقات مثلا الصلحاء من المؤمنين لعله هم أعرف منيا من الحاكم الشرعي بذلك. نعم الحاكم الشرعي أعرف بموارد الصرف بنحو الشبهة الحكمية لا بنحو الشبهة الموضوعية، كما يقال ذلك في مورد سهم الإمام، صرف سهم الإمام سلام الله عليه، فإنه في سهم الإمام قيل بأنه لا بد من استئذان الحاكم الشرعي وكسب الإذن منه باعتبار أنه أعرف بموارد الصرف. هنا يمكن أن يتم هذا الكلام باعتبار أن المقصود من موارد الصرف يعني موارد تقوية الدين، لأن موارد صرف الإمام تلك الموارد التي ترضي الإمام عليه السلام، والتي ترضيه ماذا؟ الموارد التي ترضيه إذا كان تقوية المل للدين وتشخيص ذلك، يعني موارد تقوية الدين ما تشخيص هذا الذي هو هذه بنحو الشبهة الحكمية، هذا تشخيصه يعود إلمن إلى الحاكم الشرعي. فيقول لطلبة العلم المشتغلين مثلا، ولماذا حاجة الناس الماسة؟ حاجة الناس الماسة، فأي بلد له حاجة ماسة إلى مثل مستشفى أو 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 دار عجزة دار أيتام ما أدري شنو فيصرف فيه. فمن حيث الكبرى هو أعرف، لكن من حيث الصغرى أن هذا الطلبة مشتغل أو غير مشتغل قد هو لا يكون أعرف فيه، أو هذا البلد يحتاج إلى مستشفى أو ما يحتاج علما إلى مستشفى، يحتاج إلى دار عجزة وما يحتاج إلى، أي من حيث الصغرى على قد لا يكون هو أعرف بذلك. فإذا على هذا الأساس هذا الكلام من أنه أعرف بموارد الصرف هذا إن تم يتم إن في سهم الإمام، يعني في تشخيص موارد الصرف ماذا؟ الكلية. أما بالنسبة إلى مقامنا موارد الصرف مشخصة وهي الفقراء، قلنا أن الرواية هي شخصت بعد، قلنا المنصرف من التصدق ليس المعنى اللغوي مطلق الإحسان بناء على هذا، وإنما المقصود ماذا؟ المقصود على الفقراء. فحينئذ إذا كان المقصود على الفقراء فالحاكم الشرعي ليس هو أعرف بمن بالفقراء، فهذا الوجه حينئذ قابل لل التأمل. وبهذا اتضح على أنه كلا الوجهين كلا الاحتمالين، يعني الاحتمال الخامس والاحتمال السادس قابلان للمناقشة بما ذكرنا. يبقى الكلام في الاحتمال السابع إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.